الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لا ريب أيها الإخوة الكرام أن هذا القرآن الكريم كلام الله جل وعلا هو أعظم الكلام وأشرفه وأجله، وما تقرب أحد لله جل وعلا بمثل ما تقرب إلى الله سبحانه بتلاوة كلامه وتدبره وحفظه والعمل بمقتضاه، فذلك مما يحبه الله جل وعلا من عبده ويضاعف له به الحسنات ويرفع له به الدرجات. والناس يتفاوتون في قربهم من الله جل وعلا بحسب قربهم من هذا الكلام العظيم وعملهم به وتلاوتهم له وتدبرهم له. وكم يفوت كثيرا من الناس القرب من هذا القرآن الكريم وتدبر معانيه والعمل بمقتضاه. وفي هذا يقول أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه: لو سلمت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. ولكن هذه القلوب يعتريها أنواع من المكدرات والمغيرات التي تؤدي بكثير من الناس إلى البعد عن فهم القرآن الكريم وعن التعلق به والقرب منه. وكلما تزاحمت الآثام على القلب فإنها تبعد هذا القرآن الكريم فإنها تبعد هذا القرآن الكريم عن ذلك القلب. فهذا القرآن كلام عظيم مقدس طاهر مبارك لا يقبل أن يزاحمه شيء من الآثام والذنوب، وبخاصة تعلق القلب بالمزامير والغناء. ولذلك ذكر العلماء رحمهم الله أن القلب إذا أشرب حب الغناء فإن القرآن ينفذ منه ويخرج عنه ويكون تاركا له لهذه المزامير والأغاني. وهكذا بقية السيئات، فكلام ربنا كلام معظم مقدس لا يزاحمه شيء من كلام الناس ولا من الآثام والخطايا. ونحن أيها الإخوة الكرام قد أنعم علينا بأن نقرأ هذا القرآن الكريم في صلواتنا، فهي نعمة عظيمة، بحيث أن الإنسان مهما قل نصيبه من هذا القرآن الكريم وتشاغل عنه فلا مناص من أن يقرأ منه وأن يسمع في الصلاة، لأنه لا يمكن لمسلم أن يمر يوم وليلة ولا جزء من اليوم دون أن يقيم صلاته. ففي كل قسم من اليوم تلاوة لآيات كريمات، إما تلاوة وإما سماعا، بل إنه لابد أن يتلو في الصلوات من القرآن الكريم ما هو ركن فيها، ألا وهي هذه السورة العظيمة سورة الفاتحة. فكثيرا ما نقرأ هذه السورة، بل لا تصح هذه الصلوات منا إلا بتلاوة الفاتحة فيها. إنها السورة التي عطرت بها المجالس والمحاريب وزينت بقراءتها الأصوات، ولا يمكن لأحد من أهل الإسلام أن يبقى أياما ولا يمكن لأحد دخل الإسلام أن يبقى أياما إلا وقد حفظ هذه السورة العظيمة، إذ ولا بد أن يكون حافظا لها حتى تصح منه الصلاة. وهذا يقتضي أيها الإخوة الكرام أن نتأمل في معاني هذه السورة العظيمة وأن نتدبر ما تضمنته من المعاني الغزيرة والدلائل الجليلة. فإنه قبيح بالإنسان أن يتلو هذا القرآن العظيم ولا يتدبر معانيه ولا يفرح قلبه ولا يستأنس بما حوى من الكنوز العظيمة والمعاني الجليلة التي تفرح القلب وتؤنس النفس. والإنسان كلما كان متدبرا لكلام ربه فاهما لمعانيه ناله من السعادة والأنس ما لا يكون لذلك الذي يتلو القرآن وهو لا يفهمه ولا يتدبر ما اقتضاه. وأتوقف وإياكم مع شيء من فضائل هذه السورة العظيمة سورة الفاتحة، فقد ثبت أنها أولا أعظم سورة في القرآن، كما جاء عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال: فأخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت: يا رسول الله، إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: نعم، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وصح تسميتها بالسبع المثاني لأنها تثنى في الصلاة فتقرأ في كل ركعة. قال العلماء: إن الشيء إذا عظم وجل وفضل كانت أسماؤه متعددة كثيرة، ولذلك كان من أسماء هذه السورة أم الكتاب وأم القرآن وسورة الحمد والشفاء والواقية والكافية والأساس وسورة الصلاة ورقية الحق والسبع المثاني كما تقدم. فهذه الأسماء تدل على شرف هذه السورة ورجوع معاني القرآن كله إليها كما نبه إلى ذلك أهل العلم. ومن فضائلها أيضا أن الله عز وجل لم ينزل مثلها في أي من الكتب السماوية التي أنزلها من قبل على أنبيائه، فقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لأبي بن كعب، ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي بن كعب رضي الله عنه: أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها؟ قال أبي: قلت نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كيف تقرأ في الصلاة؟ قال: فقرأت أم القرآن. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده، ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، وإنها سبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه الإمام الترمذي. ومن فضائل هذه السورة العظيمة أيضا أن الصلاة لا تصح بدون تلاوتها، فهي ناقصة غير تمام كما قال عليه الصلاة والسلام. فقد روى الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الحمد لله رب العالمين، أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم. وجاء أيضا عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. رواه الإمام مسلم في صحيحه. ومعنى خداج أي ناقصة غير تمام. وجاء أيضا في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. ولذلك كان الصحيح من أقوال أهل العلم ما دل عليه هذا الحديث أن الإنسان إذا صلى، وبخاصة إذا كان إماما أو منفردا، ولم يقرأ بفاتحة الكتاب أن الصلاة لا تصح منه. وأما إن كان مأموما فإن الذي تبرأ به الذمة ويخرج به الإنسان من الخلاف أنه ينبغي أن يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للصحابة رضي الله عنهم لما كانوا يقرؤون بالقرآن من ورائه قال لا تفعلوا، يعني وهو إمام بهم، لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، يعني بالفاتحة. فالمسلم إذا كان مأموما يستمع للإمام في تلاوته للفاتحة، فإذا قضى الإمام تلاوة الفاتحة شرع المأموم في تلاوتها وقراءتها حتى يتمها، ثم يرجع لسماع الإمام فيما يتلو من الصلاة، عملا بقول الله جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الإمام البخاري رحمه الله في أول كتاب التفسير من الجامع الصحيح: سميت أم الكتاب لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة. وقيل إنما سميت بذلك لرجوع معاني القرآن كله لما تضمنته هذه السورة العظيمة. وقال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله: العرب تسمي كل جامع لأمر أو مقدم لأمر تسميه إمام جامع. وقيل غير ذلك في سبب تسميتها بهذا الاسم، والمقصود أن هذه السورة العظيمة بما حوته من هذه المعاني الغزيرة، فإن الله جل وعلا جعل لها هذه الخصيصة، وهي أنها تتلى في كل ركعة من ركعات الصلاة. ومن فضائلها أيضا أن الله جل وعلا قسمها بينه وبين عبده قسمين وسماها صلاة. فقد ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله جل وعلا: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله جل وعلا: حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله جل وعلا: أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى: مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله جل وعلا: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله جل وعلا: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فحري بالمسلم أن يكون متأملا عند تلاوته لهذه السورة أن الله جل وعلا يخاطبه. إذا قال الحمد لله رب العالمين فإن الله جل وعلا يرد عليه: حمدني عبدي. وهذا يقتضي من المؤمن أن يكون مستحضر القلب أنه إذا حمد وإذا أثنى الله على الله جل وعلا وإذا مجده سبحانه، وأن يستحضر دلائل إياك نعبد وإياك نستعين. فهو لا يعبد إلا ربه، فهو لا يعبد إلا ربه الله جل وعلا، ولا يستعين إلا به حتى ينال ما وعد الله به: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ومن فضائل هذه السورة العظيمة أنها رقية شافية بإذن الله جل وعلا، كما ثبت في الصحيح أن أناسا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر، فمروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم، ثم إن سيدهم سيد أهل هذا الحي لدغ، فجاءوا إلى هؤلاء الصحب الكرام رضي الله عنهم فقالوا لهم: هل فيكم من راق؟ قالوا: لا نرقي إلا بجعل تجعلونه. فجاء أحد الصحابة رضي الله عنه وقرأ الفاتحة على سيدهم، قال فنشط كأن قال فقام كأنما نشط من عقال، يعني كأنما كان مربوطا ثم قام ليس به من بأس. ولما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكروا له ما كان منهم وأنهم أخذوا على ذلك جعلا، أخذوا على ذلك مكافأة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أدراك أنها رقية؟ ما الذي أخبرك وما الذي جعلك تختار هذه السورة لترقي بها الرجل وتقرأ عليه؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا منهم واضربوا لي معكم بسهم. رواه البخاري ومسلم. وكان منه عليه الصلاة والسلام: واضربوا لي معكم بسهم حتى تطيب نفوسهم بأن ما أخذوه حلال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعاطى من المال ما كان حراما. قال الإمام النووي رحمه الله في هذا الحديث: التصريح بأنها رقية، فيستحب أن يقرأ بها على اللذيغ والمريض وسائر أصحاب الأسقام والعاهات، فيرقي المسلم بها نفسه، ويرقي بها أهله، ويرقي بها من عاده من المرضى. فإذا دخل عليه قرأ عليه هذه السورة ونفث عليه بها، والنفث هو هواء مع ريق خفيف، أو كما ذكره بعض أهل العلم. وأيضا من جملة ما جاء من فضائل هذه السورة العظيمة أنها نور من نورين أوتيهما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يؤتهما نبي قبله. فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعنده جبرائيل، إذ سمع نقيضا فوقه، يعني صوتا من السماء، فرفع جبريل عليه السلام بصره إلى السماء فقال: هذا باب فتح من السماء ما فتح قط. فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لم تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته. رواه النسائي وروى الإمام مسلم نحوه. فهذه الفضائل أيها الإخوة الكرام تدل على عظمة هذه السورة، وما ينبغي أن يكون مستحضرا له المسلم عند تلاوتها حتى ينال فضائلها ويتدبر معانيها ويعمل بما تضمنته. فمن عمل بمقتضى ذلك ناله من نور هذه السورة ومن بركاتها ما الله به عليم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي النبي الكريم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد تقدم أيها الإخوة الكرام ما ينبغي للمؤمن إذا قرأ كلام الله جل وعلا وتلاه، وبخاصة إذا كان في الصلاة، أن يكون متدبرا لمعاني ما يقرأ. فإن الناس يتفاوتون في قربهم من الله جل وعلا وفي انتفاعهم بالقرآن العظيم بحسب فهمهم لمعانيه. ولذلك كما يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: قد يقوم الرجلان في الصلاة في صف واحد وهما متجاوران، ولكن بينهما كما بين السماء والأرض، فهذا قلبه يطوف حول العرش، وأما الآخر فدون ذلك لا يزال في الأرض، لا يزال في الأرض متعلقا بزخارفها وما يلهيه. وأما الأول فإنه قد تعلق قلبه بالله جل وعلا. فهنا من التفاوت العظيم الذي ينصرف به الناس من الصلاة بحسب تدبرهم لما تلوه وما دعوا به في صلواتهم. ولأجل ذلك فهذه وقفة سريعة مع دلائل هذه السورة، سورة الفاتحة، ألفاظها ودلالاتها، وهي حرية بأن يتأملها المرء تأملا أوسع من ذلك، ولكن هذا اختصار وإيجاز لمناسبة المقام. فقول الله جل وعلا الحمد لله رب العالمين هذا ثناء على الله سبحانه بصفات الكمال وبأفعاله جل وعلا الدائرة بين الفضل والعدل، فالله سبحانه له الحمد الكامل بجميع الوجوه. فقول المؤمن الحمد هذه للاستغراق، فكل صيغ الحمد وكل مجالات الحمد فالله جل وعلا هو أهلها سبحانه وتعالى، فإنه الخالق المنعم المتفضل. وقوله جل وعلا رب العالمين، الرب قال العلماء هو المالك والمربي المنعم. وقوله العالمين، العالم كما يقول العلماء هو كل ما سوى الله جل وعلا، وفي هذا العالم وفي هذا الوجود عوالم الله أعلم بها، قد نعلم بعضها ويغيب عنا كثير في البر والبحر والجو وفي غير ذلك مما لا تحيط به عقولنا. قال العلماء رحمهم الله إن تربية الله سبحانه وتعالى لخلقه على نوعين، ثمة تربية عامة وهي ما يتكفل الله جل وعلا به للمخلوقين كافة من أرزاقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم، فالله جل وعلا كما قال عن نفسه سبحانه الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى فما من دابة إلا على الله رزقها وقد يسر للخلائق معايشها. وثمة تربية خاصة وهي تربية الله جل وعلا لأوليائه، يربيهم بالإيمان يوفقهم له ويكملهم به ويثبتهم عليه ويدفع عنهم الصوارف، فمهما تعرضوا في هذه الحياة للعوائق الحائلة بينهم وبينه لكن الله جل وعلا يحفظهم ويكلأهم. وهذا على نحو ما قاله موسى عليه السلام لما قال له قومه إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، فهي معية خاصة مقتضاها التأييد والنصرة كما كان مع نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال له أبو بكر رضي الله عنه وهما في الغار، لما قال يا رسول الله لو أن أحدهم أبصر موضع قدميه لأبصرنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله ثالثهما، يعني بالتأييد والنصرة والإعانة والحفظ. وهذا ما دل عليه قوله سبحانه إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فهذه المعية معية خاصة وإنما هي للمؤمنين وأخص منهم الأولياء الصادقون، وكلما قرب العبد من ربه وكان مخلصا له أعطاه الله تعالى من هذه المعية ومن هذا التأييد والنصرة ومن هذه التربية بحسب إقباله على ربه جل وعلا وإخلاصه له سبحانه. وقوله جل وعلا الرحمن الرحيم، هذان اسمان دالان على أنه جل وعلا ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء وعمت كل حي، لكن الله جل وعلا يخص بها بعض عباده برحمته، يخص بها بعض عباده بما يتفضل به عليهم جل وعلا كما قال سبحانه ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. وقوله جل وعلا مالك يوم الدين، المالك هو صاحب الملك المتصرف كيف يشاء، ويوم الدين هو يوم الجزاء حيث تجزى كل نفس بما كسبت. والله سبحانه هو مالك كل شيء، لكن جاء النص على أنه مالك يوم الدين لأنه في هذه الحياة الدنيا يدعي كثير من الناس ملكهم وتملكهم في أشياء كل أحد بحسبه. قد يقول الإنسان إنه مالك أو ملك هذه الدار أو مالك هذه السيارة أو مالك هذا الشيء، وقد يقول الإنسان إنه ملك هذه البلاد أو ملك هذه الديار، لكن هذا الملك في حقيقته لكل هؤلاء الخلائق ملك محصور قاصر، ليس فيه تمام معاني الملك التي تقتضي الإحاطة بكل شيء والقدرة على كل شيء والعلم بكل شيء. ولذلك في يوم الدين لا يمكن لأحد أن يدعي ملكا أو أن يدعي شيئا من التصرف فيه. ولذا جاء في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يمسك السماوات بيمينه، أو يمسك السماوات يوم القيامة بيمينه، ثم ويمسك الأراضين ثم يهزهن، ويقول في أهل في ويقول جل وعلا: لمن الملك اليوم؟ أين ملوك الأرض؟ لمن الملك اليوم؟ أين ملوك الأرض؟ فلا يجيبه أحد، فيجيب نفسه بنفسه سبحانه فيقول: لله الواحد القهار. والمقصود أنه جاء النص على أن الله سبحانه مالك يوم الدين، وفي القراءة الأخرى ملك يوم الدين، لأنه تتقاصر فيه في ذلك اليوم ادعاءات أي مدع أنه يملك شيئا. وقوله سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك يا ربنا وحدك بالعبادة والطاعة مع غاية الذل والتعظيم والحب لك. وإياك نستعين، نخصك يا ربنا وحدك بطلب العون لنا على طاعتك والقيام بعبادتك سبحانك، والاستعانة بذلك على كل ما والاستعانة بك يا ربنا على كل ما نحتاجه في هذه الحياة الدنيا. وهذه الاستعانة تتحقق بها السعادة الأبدية للإنسان والنجاة من جميع الشرور. ومعنى قوله سبحانه: اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا وأرشدنا ووفقنا للطريق الواضح الموصل إليك، الموصل إلى جنتك، وهو القرآن، وهو الإسلام، وهو الهدي والدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الله عنه: صراط الذين أنعمت عليهم وهم أهل الطاعة من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم من عرفوا الحق وتركوه كاليهود ومن شابههم، والضالون هم الذين عبدوا الله تعالى على غير علم، ولما استبان لهم الحق تركوه ولم يعملوا به، وهؤلاء كحال النصارى ومن شابههم. فالمؤمن يعبد ربه على علم ويقين وبينة بما جاء في كتابه وعلى هدي نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. فهذه بعض الإشارات أيها الإخوة الكرام بما ينبغي معه أن يكون المؤمن متدبرا لهذه السورة العظيمة التي تتكرر منه القراءة والتلاوة لها في يومه الواحد مرات متعددة. أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في كتابه، ويجعل هذا القرآن العظيم شافعا لنا ومقربا إلى رضوانه. ألا وصلوا وسلموا على خير خلق الله نبينا محمد، فقد أمرنا الله بذلك، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفقهم لما فيه رضاك يا رب العالمين. اللهم عجل بفرج إخواننا في بلاد الشام. اللهم احقن دماءهم، اللهم احمي أعراضهم، اللهم ارفع ما نزل بهم من الضر والبلاء. اللهم اقبل من توفي منهم شهيدا عندك يا رب العالمين. اللهم اشف مرضاهم، اللهم أمن خوفهم، اللهم فك أسراهم. اللهم يا حي يا قيوم لا تجعلهم فتنة للقوم الظالمين. اللهم عجل لهم بفرج ونصر قريب من عندك. اللهم لا تحوجهم لأحد من خلقك، فأنت على كل شيء قدير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وعليك بطغاتهم ومن تسلط عليهم وأعانهم على الطغيان. اللهم اشدد وطأتك عليهم واجعلها عليهم سنين كسني يوسف يا قوي ويا عزيز. اللهم إنه قد ضاقت الحيل، اللهم إنه قد قل الأمل والرجاء إلا بك، اللهم إن التعلق بك وحدك لا شريك لك. اللهم فعجل بفرج ونصر لإخواننا في بلاد الشام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.